بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الخف يجمع على خفاف ويصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيهما كاملة، وهذه الترجمة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لبيان صفة وشكل خف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يلبس على القدم فيغطيها كاملة.
نعم.
عن عبد الله بن
يشبه في زمننا الجراميق وما يسمى بالشراب أو الجورب. نعم.
الشراب خف أيضا شكله؟
الشراب يشبهه في الأحكام.
شو الخف الأسود المعروف عندنا؟
أنا هو الخف الأسود هذا. نعم. يصنع من الجلد.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد أخرجه الإمام ابن ماجه أيضا وأبو داود في سننهما. والنجاشي لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فلما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهل صلاة الغائب تشرع على لكل أحد على كل أحد، أم أنها خاصة بالنجاشي، أم أنها خاصة في حال مخصوص؟
في حال مخصوص،
وهو
إذا لم يصلى عليه في
بلده، يعني إذا صلى مثلا بيت ملك في السعودية مثلا وأمرنا ولاة الأمور هنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، نصلي ولا ما نصلي؟
نصلي.
الأظهر أنه محمول على العظماء والكبراء من الناس، كعالم كبير أو أمير أو رئيس دولة، لا مانع أن يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه في بلده. وهذا الذي قاله هو قول العلماء، وبعضهم يقول أن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد في قومه، وتخيلوا أن ملكا لم يقم حدا واحدا، ومات مسلم ولا كافر؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى ذكر هذه المسألة في بيان حال النجاشي، أن الحاكم ربما أنه لم يقم حدا واحدا ولا يكفر بذلك، قد يكون هناك موانع كحال النجاشي رحمه الله تعالى. النبي صلى عليه ولا ما صلى عليه؟ هل صلى عليه جمله ولا صلى لأنه مسلم موحد؟ مسلم موحد ولم يقم حدا واحدا رحمه الله. إذا قد يكون هناك موانع في إقامة بعض الحدود، لا سيما أن هيئة الأمم مثلا الآن ربما تتحكم في بعض الأحوال للناس، بعض السفهاء عنده تصرف في مسألة تكفير الحكام، كون الحاكم مثلا يأتي بقرض ربوي أو يبدأ يتكلم في هذا على الملأ أن الحاكم أخطأ في فعل كذا وكذا، وهذا غلط، ولو قال من قال به من العلماء هذا غلط. وأما الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه كما عند مسلم، لما دخل مروان وجعل الخطبة قبل الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد الخدري، ففي إحدى الروايات أنه كان يمسك يده بيده وهو يدخل إلى المنبر، فنصحه ولو كان جهرا، فهذا في وجود الحاكم والأمير ينصحه، أما أن تكتب على الشبكات ما كان ينبغي للحاكم أن يفعل كذا وكذا ويأتي بقرض ربوي، هذا غلط، هذا غلط لا يجوز، هذا من الخروج وهذا من تأليب الناس على ولي أمرهم، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا هذا. ولكن مذهب علمائنا ومشايخنا ما هو؟ ظهرت البنوك الربوية مثلا في السعودية، ماذا فعل الشيخ بن باز؟ يسأل سؤال، حكم الربا ماذا يفعل؟ يجيب ولا يتكلم في المسألة، ويذهب للملك يتكلم معه. طيب مش قادر نوصل للملك، خلاص أديت ما عليك، أقم الأدلة على حرمة الربا وأزل الشبهات، خليك بطل ورينا نفسك بك، ورينا الأدلة بك وأزل الشبهات، هات أدلة شرعية وأزل الشبهات في المسألة، هذا هو المطلوب منك الذي سأسألك عنه ربك إن كنت من أهل العلم حتى لا تكتمه. أما أن تخرج على الناس وتقول الحاكم عمل، ما فعل هذا الشيخ بن باز رحمه الله أبدا، ولم يكن هناك في السعودية يومها قبل هذا الحال بنك واحد ربوي. هذه طريقة العلماء الراسخون، الراسخين في العلم. لا يجوز هذا، يرد السؤال هذا، يرد، لا يؤلب الناس على الحاكم. حتى ولو أن بعض العلماء فعل هذا، عندنا السنة فوق كل أحد، حتى السنة فوق كل أحد. أيها
السؤال
يا شيخ، يقول السؤال هذا غلط، حاكم الجزائر عمل وسوي، يقول يا ابني لا تفعل هذا، هذا يبني يؤدي إلى تأليب الناس على ولي أمرهم وحاكمهم. اسأل سؤالك في حكم المسألة ولا تسمي أحدا. إذا كان العلماء مثل الشيخ الفوزي يقولون إذا جاء له اسم أحد لا يمكن يجيب على السؤال، قاعد يودي سؤال للشيخ الفوزي كده، لأنه ما يعرف، بيسأل عن عاطف ده، طب هو يعرف عاطف منين؟ واحد قال عاطف ده رجل كذا وكذا وكذا وكذا، طب أنا عارف رجل النقل بصرخ ولا كذب، ويتكلم في المسألة، وأقم الأدلة والبراهين على المسألة. وليس معنى ذلك أن الكلام في الأشخاص ممنوع، لا، إن كنت تعرف تكلم، أما إن كنت لا تعرف أسكت واحفظ لسانك، أما إن كنت تعلم أن هذا الشخص مبتدع ويدعو للبدعة تكلم. كذلك لو نقل لك خبر ثقة، خبر الثقة مقبول. الحاصل أن الكلام على الولاء لا سيما في هذه المرحلة تمر بها بلادنا خطب جلل ومصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة ينبغي الانتباه لها والتيقظ لها. من تكلم يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن في مرحلة غاية في الخطورة والعياذ بالله. صلى الله أن يسلم برحمته تبارك وتعالى، إنسان ينتبه ويتيقظ ولا يتعجل في الفتن، تعلم أن تكون هادي، كن كالرحى ثقيل، لا تطيش، لا يخليك تطيش هنا وتطيش هنا، اليوم هذا مبتدع وغدا هذا سني. والعجيب أنك في الأول تقول أنا أصلت المسألة وفي الأخير أصلت المسألة، لا، أي تأصيل هو؟ تأصيل أنه مبتدع ولا تأصيل أنه سني؟ نصدق إيه إحنا بقى؟ لكن مثلا ما تكون زلة لسان، زلة قدم، لا بأس، مش مشكلة. أو سبق ولحاق، إيه سبق ولحاق؟ أنت بتقول الود كذاب، إيه بقى سبق وإيه لحاق؟ ينفع يبقى ليه سبق ولحاق عشان نخرج من إن هو كذاب يبقى صادق؟ ينفع؟ كلام فاضي، كلام فاضي ليس من دين الله. أخطأت، تقول أنا أخطأت وأتوب إلى الله، يا فلان أرجوك سامحني، أرجوك اعفو عني، حتى ولو تاخذ فلوس خد حقك. ما هذا؟ فوضى، فوضى. نعم، فهذا الحديث في وصف خف الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين، أي لونهما أسود، هذا يدل على جواز لبسي السواد. ساذجيني يعني غير منقوشي، منقوشين ولا شعر عليهما، فلبسهما يعني الفاء هنا تفيد ماذا؟
ترتيب،
الفورية، ليس مثل ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ يعني بتثبت ولا بتنفي؟ إيه أنت بالذات تقول نعم. إذا كنت بتثبت أنا بنرجع لك أنت.
الآن تفرد الترتيب مع التعقيب.
مع التعقيب يعني مباشر.
ثم تفرد الترتيب مع التراخي.
تمام. وفي هذا على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الخفين. مجرد أن هدية وصلت على طول إيه؟ لبس صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قبول الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من حسن الخلق. بعض الناس يتكبر أن يقبل الهدية، لا، شيء جالك هدية اقبله، وأيضا رد أيضا أنت الهدية. أعطيتنا هدية أعطيك هدية، تمام، لا تردها حتى ولو كانت رغيفة خبزة، لا بأس اقبلها، بلها، هذا من التواضع للناس. ولو جاء يعني شخص فقير جاب لك هدية رغيف خبز، تقول ازاي يهني انا يعني مش لاقي رغيف خبز. هو ده هو اللي قادر عليه يجيب لك رغيف خبز، خذ رغيف الخبز يا عم، ما بتاكلش الخبز عشان عامل رجيم، اديه لحمه ياكل، خذه فتموله وانفقه على غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب، انت تؤجر والمتصدق يؤجر و وآخر ينتفع به.
وأحمد
يأكل. وقال ومسارعته إلى الإفادة منها مما يدخل السرور والفرح على المهدي. فعلا لو شخص أعطاك هدية جزاك الله خير، أعطاك سواك جزاك الله خير، تستعمل السواك مباشرة أو تلبس الخف مباشرة، لكن تأخذه متأففا مثلا أو يعني تبين له انك يعني لا يصلح هذه، جيب لي قلم فرنساوي بجنيه، بكم دلوقتي؟ بجنيه ولا باتنين جنيه؟ جيب لي قلم، ها، باتنين جنيه، يعني دي قيمتي عندك؟ لا، خذه واستعمله، واهدي الى اخيك، وادخل السرور على قلبه، ادخل السرور على قلب اخيك المسلم. قال ثم توضا ومسح عليهما، والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده جمع من العلماء كابن بطة في الإبانة، كذلك الطحاوي في عقيدته، ونرى المسح على الخفين مع أنها مسألة ماذا، متعلقة بالأحكام أم بالعقيدة؟
بالأحكام.
لكن لماذا أورد الطحاوي وابن بطة؟ لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، فلذلك ولذلك إذا اشتهر عن الخوارج مسألة ولو كانت متعلقة بالأحكام فلا مانع من ذكرها في كتب العقائد والمنهج، حتى يتميز أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع، حتى لو كانت مسألة عملية ليست عقدية. نعم.
عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية،
عن أبي إسحاق عن الشعبي، أبو إسحاق السبيعي، عن الشعبي عمر بن عامر بن شراحيل فقيه الشام. نعم.
قال المغيرة بن شعبة،
شوف أبو إسحاق السبيعي أظنه مدلس. نعم.
أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا.
الله المستعان. نعم. النبي يلبس جبة حتى تتخرق عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا في نسخة قال أبو عيسى وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، يعني لعله يقصد أنه ليس السبيعي، أبو إسحاق انظر من هو في هذا الإسناد، اسمه سليمان. وجاء من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، من طريق جابر عفوا، هو ابن زيد الجعفي وهو ضعيف جدا، وفي طريق زيادة وجب فلبسهما حتى تخرق ليدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكين هما أم لا، يعني أن دحية رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يدري هل هو متخذ من حيوان مذبوح بتذكية شرعية أم لا،
وهذه الزيادة غير ثابتة ولم تأتي في الطريق الأولى الصحيحة. وقول أهدي أو أهدى لحية هو لحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي على هيئة لحية الكلبي، وفي ذي على أن الملائكة تشكل في صورة بني آدم وغيرهم فلبسهما، وهذا فيه قبول الهدية وسرعة الاستفادة منها، فلبسهما فعل التعقيب مباشرة، وهذا ما يدخل السرور على المهدي كما تقدم. نعم.
في جامع المصنف شيخنا رحمه الله في سنة الترمذي قال عن أبي إسحاق هو الشيباني، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة، وفي الكاشف الحافظ، وفي تاريخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام، اتفقوا على ثقته.
نعم. هذا ليس كما قلت أنا، هذا خطأ، ليس السبيعي، إنما هو الشيباني يسمى سليمان. نعم.
باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النعل هو الحذاء، وهو ما وقيت به القدم من الأرض. لعلك نسيت كلام ابن حجر في الحديث التعليم
موجود.
لا، آخر درس والحق في السابق.
تدلس السبيع شفنا
أبو إسحاق السبيع. نعم. على مدلسنا.
نعم. قال ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات، وقال كان مدلسا، والنسائي قال ثقة وذكره في المدلسين ثقة وذكره في المدلسين.
نعم. أبو إسحاق السبيع عن أنس مدلس.
والحافظ قال اختلط أيضا، مش
اختلط.
اختلط. نعم.
فالنعل هو الحذاء، وهو ما وقعت به القدم من الأرض. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في لبسه. نعم. وهذا يدل على ماذا ذكر الخف في الباب الذي قبله، والنعل في هذا الباب، مما يدل على أن الأصل في اللباس هو الحظر أم الإباحة، أو هذا المناسب لرحمة الله بعباده، لأن الله جعلنا ما في الأرض جميعا. نعم. إذن اللباس تكون على حسب عادات الناس ومألوفات الناس، ولذلك لباس الشهرة يكون حينما تخرج عن لباس الناس. يعني الناس بتلبس هنا قميص ثوب بتاعنا، تيجي انت تروح لابس بدلة باكستاني، واحنا هنا قاعدين في باكستان، اما تروح باكستان تلبس بدلة باكستاني. تمام. او تلبس مثلا شيء ليس من لباس بلادنا لتشتهر به عن الناس، لا، البس كما يلبس الناس، طالما وأنه مباح وفي حدود المشروع، حتى لا يكون لباس شهرة. نعم.
عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كيف كان نعل رسول
لأنس ابن مالك
قلت لأنس ابن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان.
نعم. قوله لهما قبالان يعني لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام والسير الذي يعقد في الشسع أو في الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل، وهو يساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم. وده صحيح فعلا، يعني جربنا هذا في السعودية 11 عاما، فعلا النعل الذي تكون بين إصبعيك الإبهام والذي يليه سير، تكون النعل ثابتة مع خفة هذا النعل. نعم.
وعن ابن عباس
لكن هذه أيضا عادة، يعني هل نقول من السنة لبس نعل بهذه الطريقة والنعل اللي عندنا هذه ممنوعة؟ لا، هذه عادات، لبس العمامة عادة، إطالة الشعر عادة، بل الآن لا تطل شعرك، لأن الخوارج أصبح من سيماهم ماذا الآن؟
إطالة
الشعر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيماهم التحليق، يعني تعبدا وتنسكا في غير نسك الحج والعمرة، هذا من البدع، لكن لو صار في زمن ما سيما الخوارج إطالة الشعر، موافقهم ولا نخالفهم؟
نخالفهم،
حتى يتميز أهل السنة عن الخوارج.
وبذلك لبس السواد.
نعم.
لبس السواد في هذا الزمان.
إذا فعل تنسكا لا، هذا ممنوع، مع أنه جائز لبسه. نعم. وعلي لبس عمامة سوداء
لكن لو صار رمزا لفرقة ضالة كالرافضة أو نحوهم يترك هذا.
لو كان عندهم شيء معين
طبعا عفوا لو قلنا أن القساوسة يعفون لحاهم هل نحلق نحن لحانا بناء على هذه القاعدة؟ لا، لأن إعفاء اللحية مشروع ليس ممنوعا، لكن هذا في باب ماذا؟ العادات. لكن إعفاء اللحية نحن الأصل وهم تبع لنا، وإذا قلدنا أحد ممثل أو مغني أو لاعب كورة أو القسيس أو الراهب لا نترك السنة من أجل تقليده لأهل السنة، لا لا تترك كما أفتى كبار أهل العلم. نعم نعم.
بالنسبة للحديث السابق يعني قلت من لا يلبس المرأة لبس شهرة، الإنسان مثلا إذا نزل في بلد يعني غير بلده
يلبس لباس هذا البلد،
وإذا مثلا كان يعني يتحرج من لباسه مثلا أو لا يعجبه اللباس الذي يلبسه
الأفضل أن يلبس.
يلبس
الأفضل أن يلبس مثله، نص على ذلك العلماء أن يلبس لباسه يشتهر يلبس حتى لا يتميز عن إخوانه. وانظروا إلى حرص الشريعة على الاجتماع حتى في الظاهر، لأن شيخ الإسلام في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم مخالف أصحاب الجحيم ذكر أن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن، وذكر رحمه الله أن من تلبس بلباس الجند أخذ من أخلاقه وطباعه، وده صحيح. يعني أنت وانت عسكري في الجيش بتأخذ من أخلاق زملائك ولا لا؟ يجي تضربه مع واحد تنزل تضرب معه بالحق ولا بالباطل وده غلط، يدل على ان المخالطه تؤثر. نحن لا نذم في جنودنا، فمنهم الصالحون ومنهم المرابطون على الثغور والمقاتلون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله. نعم. هذه عاده ليست عباده، ما يعني ما حث عليه الرسول، لم يحث قال البسوا هذه النعال مثلا، لا. بعض الأصوليين قال ذلك لكن لا أعلم دليل على هذا. نعم.
عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
الشراك هو أحد سيور النعل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخير ربه ولو في شراك نعله، يعني في أقل القليل. بعض الإخوة الآن عايز يتزوج، ده مشروع كبير جدا ما يستخير، عايز يعمل مشروع مع واحد ما يستخير، ويبدأ يتورط في يورط نفسه في المشاكل، لا استخر ولو في شراك النعل ونزل السوق أصلا استخر، إيه المشكلة؟ ما يضرك، اطلب الخير من الله، قد يكون النعل هذا السبب في كسر رجلك، مش كده؟ تختار نعل ليس جيد يكسر رجلك تقعد عاجز طول الوقت، أليس كذلك؟ ممكن هذا ولا مش ممكن؟ بل ليستخذ أحدكم ربه ولو في شراك نعله، سير النعل الذي على ظهر النعل، كان شراكا مثني شراكهما. الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، والمعنى أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زمام قد جعل فيه سيران اثنان. نعم.
عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا
هكذا ولا قال عيسى ابن طهمان
هكذا عيسى ابن طهمان
هكذا عندكم جميعا؟
نعم.
عيسى ابن طهمان قال
نعم.
من اللي قال حدثنا عيسى؟ أنت عندك الأصل. نعم.
قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بلفظ جرداوين، وقوله جرداوين أي لا شعر عليهما، يقال أرض جرداء يعني لا نبات فيها. وقوله فحدثني ثابت بعد، ثابت هنا هو ثابت البناني رحمه الله، يروي أكثر من الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يخرج أنس نعلي الرسول للصحابة أو للتابعين؟ هل هذا يدل على جواز التبرك بنعلي النبي عليه الصلاة والسلام أو ما مس بدنه من ثياب غير ما ينفصل عن بدنه من الطاهرات كالشعر والبزاق والبصاق والنقاعة والنقامة والعرق؟ هل ما مس، لأنه جاء في صحيح مسلم كان مشكلة هذا الحديث مر بنا من قبل أنهم تبركوا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم
وبالعنزة
وبالعنزة أيضا
نعم
نعم. هل هذا للتبرك؟ وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه دفن معه شيء كان قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنى هذا. فهل معنى ذلك أن غير ما انفصل من بدنه مما مس بدنه الطاهر يجوز التبرك به؟ ولا كيف يخرج هذا؟
لو فيها أثر من آثاره نعم،
لو كان فيها أثر من آثاره نعم. والعنزة ما الأثر فيها؟ يعني الرمح الذي يوضع بين يدي المصلي سترة، وقيل ليقتل بها الدواب إذا ذهب ليقضي حياته في الصحراء، لأن المسعود كان يحمل الإداوة والإناء والعنزة رضي الله عنه. والعنزة أين العرق اللي فيها؟
إذا
حاجة شكرا. طيب إذن تخرجك خارج. ماذا يا وايد؟ ماذا تقول؟
العنزة ممكن للحاجة
يعني خاص بالعنزة؟ تبرك بالعنزة خاص؟
لا مش تبرك بها، هم تبرك بها شو؟
جاء ذلك
جاء أن تبرك بها؟
كان يحملونها. طيب النعل النعل فيها عرق يعني؟
نعم النعل والسلام.
وهل هذا العرق سيبقى إلى أن يدرك ثابت البنية أنس بن مالك وأنس طال عمره؟ هل بقي العرق كل هذه المدة؟ بقي العرق عقودا من الزمن، عشرات السنين. وينتبه الآن في زمان بعض الناس عند غلو في أبيه أو أمه فيقول ريحة أبي في الجلابية دي والطافي الدولاب تشم ريحة عرق كل شيء. هل هذا من السنة؟ يعني ليس من، هل من النظافة أن تشم عرق الإنسان؟ خلاص تعالى كل شيء تحت إبط أبيك وقول لك شم. وهل هذا من البر؟ هذا من العبط. أي بر؟ أي بر هذا؟ المطلوب إزالة هذا العرق أصلا، تزيل عن أبيك إن استطعت هذا العرق، ليس أن تشمه. فيخشى أن يكون هذا أيضا ضرب من التبرك، وهذا الولد أو هذه المرأة يحمل عنها أبناؤها عن جدهم ثيابة يشمونها. لا هذا هذا قد يفتح. نعم هذا يفتح. يفتح. يحب رائحة إيه؟
يعني لو رائحة لمس
ما الفرق بين العرق والبراز والغائط؟
طفل يعني.
البراز والغائط.
وحتى الأم.
يعني ممكن يحب براز أبيه وأمه؟ شم ايه؟ كان يشم قميص
الولد؟
ان لاجل ريح يوسف يعني؟ هل يعني كان يعقوب ياتي بالقميص ويشمه؟ لا ليس كذلك. لا لا اني اجد رائحه ابني قادم، اشعر ان ابني قادم. ربما يقع الانسان شيء مثل ذلك، يعني يشعر التوقع، ليس انه يعني شم الريحه. يعني هل شم ريحه هذا؟ او جاء بقميص يوسف اخذ يشمه هكذا؟ نعم. سيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله في آخر هذا الباب إن شاء الله. هذا باب فيه طول، في شيء من الطول، سيأتي بتفصيل هذه المسألة إن شاء الله. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم من أحبه وأرضاه. أنا بشوق كل مسألة على الشكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحة
الحديث ده حكم مشهور.
ما هو؟
عن أبي أمامة.